خيرا كثيرا لنا ولأولادنا. دون شك الوقت طبعا محصور أمامي جدا، أصبح تقريبا ساعة، فسأضطر يعني أختصر شيئا من المقدمات لأدخل مباشرة في هذا البرنامج، ولكني لن أنسى أن أشكر الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يرزقنا وإياكم فيه القبول. ثم الشكر لإخواني في المكتب التعاوني للدعوة للوالديين على هذا البرنامج، وأني لا أشد على أيديهم أن يهتموا ببرامج الأسرة. الأسرة اليوم مستهدفة ومباشرة مستهدفة، ما عاد يا أخوان مثلكم أب، ما عدنا لوحدنا نربي أولادنا، والذي يقول أنه يربي أولاده وحده يرفع يده، من منكم اللي يعني لا يربي أولاده إلا هو؟ ما فيه. أصبح التلفزيون ربي، والجوال ربي، والصديق اللي ما تدري منه أحيانا ربي، والأستاذ ربي، والله أعلم الأستاذ هذا هل يستحق أن يكون مربيا أو لا، والشارع ربي، وكل من يدخل في التربية. هذا المزيج من التربية صار مخيفا جدا. كثير منا بل كلنا إن شاء الله نبني آمال على هؤلاء الشبيبة الذين نتمنى أن يتربوا كما يريد الله سبحانه وتعالى. نعرف أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. والشباب اليوم وهم في أقصى المدن وفي القرى وفي الأرياف وفي كل مكان دخلت عليهم مداخل عظيمة جدا من جراء هذه الأجهزة التي أصبحت في مخابئنا جميعا. وأصبح في كل جهاز من هذه الأجهزة قدرة على التواصل مع العالم كله بخيره وشره، بفضله وفتنته. وللأسف الشديد فإن الخير لا يمثل ولا 10% من هذا الغثاء السيء الكثير الذي يتدفق على عقول وأرواح أولادنا. بالأمس كنت في المدينة، وكان أحد الأخوة الأفاضل أمثالكم قد طرح بحثا تحدث فيه عن آثار هذه التقنيات على أولاد. وحين انتهت الندوة أخذت بيده وشكرته، وطلبت منه أن أطلع على بحثه كله، لأنه لم يقدم منه إلا 5 دقائق حسب الوقت المتاح له. فقال: أنا أصلاً في كربة، وأنا أرى أولادي يحرقون في هذه الفضائيات كل يوم، فضائيات الأطفال التي قد لا ننتبه لمحتواها، ونظن أن أفلام كرتون يعني تسلية. أفلام كرتون يا أحبة يعني تعبئة وليس تسلية، تعبئة بأفكار وأخلاق، وتعبئة بسلوك إما أن يكون شرا وهو الأكثر، وإما أن يكون خيرا وهو الأقل. نحب دائما أن نذكر النعمة فنشكر الله عز وجل أن وجدت عندنا سمسم ومجد للأطفال وبعض هذه القنوات الجيدة، لكن لابد أن نعرف أن هناك صنفين أيضا من هذه القنوات، صنف سيء جدا وقد أعد لنشر السوء، وصنف ربما ظهر وكانت إرادة أصحابه خيرا لكن للأسف الشديد له آثار سلبية كثيرة أيضا. ولا لابد أن نتحدث عن التقنيات وأثرها في الأولاد. اليوم عن تربية المتميزين، كيف يمكن نعد أولاد يكون عندهم قوة، صالحين وناجحين ومتفوقين أيضا ومبدعين أذكياء اجتماعيين، يعني عندهم رجولة وعندهم وكذلك أسوياء نفسيا أصحاء جسديا، ثم بعد اعتمادهم على الله عز وجل يعتمدون على أنفسهم، يتحملون المسؤولية ويصنعون لهم مكانة ويكونون نجوما في هذا المجتمع ينفع الله عز وجل به. بل كل إنسان منا يتمنى أن يكون له ولد مثل الشافعي، مثل أحمد بن حنبل، مثل ابن تيمية، مثل هؤلاء الأعلام. وهؤلاء بشر ولم يكونوا في عهد النبوة بالمناسبة، حتى واحد يقول لا هؤلاء صحابة وهذه رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هؤلاء ناس ربتهم آباؤهم وأمهاتهم، بعد مجموعة منهم حتى آباؤهم غير موجودين، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي كلهم توفي آباؤهم مبكرين. ومجموعة، إذن هذه المجموعة يا أخوة يا أفاضل علماء وأصبحوا شامات للدنيا، لم يكن عندهم ما عندنا من إمكانات. فالآن أي واحد منكم يريد أن يطلع على حديث ليتعرف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليعرف هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح أو درجة الحديث، في لحظة واحدة يستطيع أن يعرف ذلك من خلال دخوله على موقع من المواقع. كل واحد منا الآن يقدر يحفظ القرآن الكريم وهو في بيته، في حلقة، يكون في حلقة وهو في البيت عن طريق الارتباط، هذا الارتباط الآلي. الآن عندنا في المملكة مئات الألوف يدرسون عن بعد، يأخذون بكالوريوس وهم في بيوتهم. يعني التعلم والثقافة أصبحت متاحة وبين أيدينا، بس كيف نستفيد منها وكيف نستغلها ونستثمرها؟ كل الناس يريدون أن يكون أولادهم نجوما من نجوم الهدى ينفع الله عز وجل به. وإحنا على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي؟ صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إذا الولد الصالح أمنية عظيمة جدا. نعم لله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. والولد الصالح يصلح أن يكون علما ينتفع به، فلو تخصص في علم من علوم الدنيا أو الآخرة لينفع الناس بها لأصبحت هذه العلوم من علوم الآخرة، لأنه ابتغى بها وجه الله، لأصبح علما ينتفع به أرثه هذا الرجل. وهو صدقة جارية إذا كتب الله لهذا العلم الخلود. كان لي الشيخ سعد قبل شوي أعطاني بعض أشرطته، سعد الشيخ سعد العتيق أعطاني بعض هذا، يعني شيء دائم بإذن الله سيسمعها خالد، يسمعها سعود بعده، وسعود يسمعها خالد بعده، وهكذا. فهو علم ينتفع به وفي ميزان حسنات من يربيه بإذن الله. أقول لأولادي لا يسبقني أحد إلى أن أعلم الفاتحة لواحد من أولادي الصغار، أحرص أني أنا أعلم الفاتحة لي، سيقرأها 17 مرة على الأقل كل يوم، فهو في ميزان حسنات الأب إذا قد من الله عز وجل بنية صالحة. أنا أريد بس مثال أضرب مثل أن كل ما تصنعه لأولادك بنين وبنات لتربيتهم ولرفع شأنهم في الدنيا والآخرة هو في ميزان حسناتك، ويمكن يكون أفضل من عملك اللي تقوم به أنت. مثال واحد يعني علمه قليل، أي واحد علمه قليل لا يعرف إلا فقه نفسه، يعرف يصلي، يعرف يزكي، يعرف يحج، لكنه لا يفتي ولا يعرف شيئا من العلوم، ثم وهبه الله ولدا صالحا توجه للعلم فأصبح من علماء الدنيا. الأجور تختلف، فإذا وهب الله هذا الولد نية صالحة أجور الولد أكثر يمكن تكون من أجور هذا الوالد. ولذلك يوم القيامة يجد الأب نفسه في درجة أعلى من درجته، فيسأل من أين ذلك؟ فيقال له من استغفار ولدك لك. هل سيستغفر الولد الفاسد؟ راعي المخدرات وراعي البنات الله يعزكم ويجلكم؟ لا، اللي سيستغفر لك هو الولد الصالح. الولد الصالح ليس هو الولد فقط اللي يصلي ويصوم وينام في البيت، لا، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضربه بالدرة. إنما الولد الصالح الذي يصلي ويصوم ويقوم بأعمال العبادات المحضة ويعمر الحياة كذلك، يروح يشتغل ويصير له دور في هذه الحياة ويعمر بلده ويكون إنسان بانيا للحياة، لأن أصلا آدم نزل من الجنة ليعمرها، لهذه الأرض ليعمرها. فإحنا عندنا مهمة عظيمة ينبغي أن نقوم بها. أنا أقول الكلام هذا لأن إحنا نريد فعلا أن نصل إلى هذا الإنسان الذي تجتمع فيه كل عناصر النجاح وليس عنصرا واحدا. يعني لا يصرك نفترض ولد يحفظ القرآن الكريم وهو عاطل، ليس في شيء من أمر الدنيا ولا الآخرة كما يقال، إلا أنه يصلي يقرأ القرآن، يصلي يقرأ القرآن، هذا ليس هو صورة المسلم الذي نريد. صورة المسلم الذي نريد هو الذي يتحرك ليقوم ويكون له دور في هذه الحياة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طبيب في مستشفاه يداوي المرضى، عسكري على الحدود يدافع عن هذا الوطن العظيم اللي الله عز وجل جعل فيه مهبط الوحي. هذا الإنسان هو الإنسان المؤمن. حتى إن سعي المسلم، سعي المسلم في حاجة أخيه أحسن من أن يجلس يعني يصلي ويتعبد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما. سعي في حاجة أخيه. ديننا دين حياة، ديننا مو دين يعني فقط رهبنة كما يتصور النصارى للدين. ديننا دين حياة. إذا ما ربينا أولادنا بهذه الطريقة لن ننجب الأولاد المتميزين الذين نتمناهم. من أجل الوصول إلى هذا علينا أولاً إعداد المربي اللي هو أنا وأنت. وهذا المربي مهما كبر سناً فهو لا يزال تلميذ في هذه الحياة. نعم عنده خبرة كبيرة وقد يؤرثها للآخرين، لكن قد يكون عنده خطأ مستمر طول حياته. مثال: أحد الناس، أحد الرجال كريم، ما ينزل أحد في الحي إلا ترى غداك عندي، ترى عشاك عندي، لازم يكرم الناس يعني. وبيته مفتوحة أبداً، أبواب البيت مفتوحة ما يسكرها إلا في الليل الجيران. ورب يعني ورأيت أولاده فرأيت فيهم الشهامة والرجولة والكرم، ولكني وجدت مع هذا أحد الأولاد يأتي ويقول: اسمح شيخ تفضل، كان الحقيقة أنا تعبت. قلت: ليش؟ أنا أغبطكم، أنا شايفكم في عز وكرم ومن فضل الله الله منعم عليكم والناس يمدحون. قال لي: كل الناس يمدحونا لكن ما يعرفون ماذا في داخلنا. قلت: فيك؟ قال: أنا لا أستطيع أن أتحدث مع والدي. ليش؟ والأبوه صاير هيبة، وهذه الهيبة مسيطرة على الأولاد وملغيهم تماما. فإذا كان هذا هو الولد الكبير، الكبير لا يشاوره أبوه ولا يسأل أبدا، هو فقط يقول: ما نشوف إلا خطط البيت هذا، بنى لنا وقال يلا تفضل، غرفنا ما نختار ماذا نريد، يعني صفر. يعزم وسوي اللي يبغى واحنا وراه ولا نقدر نتكلم. قلت: ليش ما حاولت طيب تتناقش مع والدك؟ قال على طول يزعل، خليني يزعل يروح يخليني، ليش تتكلم؟ ليش تقول؟ يعني هذا الولد ايش بيصير له في النهايه؟ اللي قال لي هذا الرجل، يعني هو الان صار عنده اضطراب نفسي، صار عنده خوف، صار عنده ضعف في شخصيه، لان ابوه سيطر عليه، كبل هذه الشخصيه، ما خلى شخصيته تنطلق. انت تريد انسانا ناجحا، إذا لازم تحترمه وتقدره حتى ولو كان طفل. هذا أنتم قرأتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وعلاقته بالشباب. من منكم يحفظ حديث ضرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولدا من الأولاد؟ ما حفظ أبدا. من منكم يحفظ حديث سب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأولاد؟ إنما كان يعني يدعو أين كذا وأين كذا من باب التلطف وليس من باب أنه يسبه أو يشتمه. بل إن أنس رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعل لما لم تفعله. حتى قال في رواية أخرى: كنت فتى ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي. يعني مش معقول كل أعمالي تكون هذا. إحنا آباء كم مرة قلنا لأولادنا هذا صح وهذا غلط، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخدم اللوم وإنما استخدم الجانب الإيجابي في تربيته. ماذا يريد من أنس؟ يأمره، يطلبه. إذا تأخر ما يقول ليش ما رحت، لا يقول له: هل ذهبت؟ كيف الفرق بين هل ذهبت وبين ليه ما رحت؟ لأن ليه ما رحت عبارة عن نوع من العقوبة، لو لكن هل ذهبت سؤال؟ أبدا ما حد سؤال هل ذهبت. فإذا بأنس يقول: أذهب يا رسول الله. حتى مرة قال: أنا كنت معزم ما رح. فقال يا رسول الله هذا الكلام، فقال: أذهب يا رسول الله. وذهب إلى حاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلاقة بين الأب وبين الأبناء تحتاج إلى بناء ولذلك من المهم جدا أن نستحضر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي أولاده، يقبل على فاطمة فيقبلها ويجلس إلى جانبها، بنته كبيرة جانب الحسن والحسين، تقبل عليه فتقبله وتجلس إلى جواره، بل يجلسها على ردائه وهي تجلسه على ردائها. شوف التبادل الحب. يعني يخرج مرة من الصلاة فإذا بها مع جابر رضي الله تعالى عنه، فيقبل عليه الغلمان فيلمس خدودهم واحدا واحدا. يقول جابر: وأما أنا فلمس خدي فوجدت فيهما ريحا وبردا كأنما أخرجت من جونة عطار. يعني وجد في يد النبي صلى الله عليه وسلم برد وريح ورائحة عطرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العطر، وهو أصلا يعني هو العطر صلى الله عليه وسلم. إذا هذا العلاقة بين الأب وبين الابن مهمة جدا، حتى حكم النبي صلى الله عليه وسلم وليس قاض وليس إنسان من الناس بأنه لا يجوز ضرب الأولاد قبل 10 سنين، وإنما لا يضرب الولد قبل 10 سنين. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا رأيت أن ولدك سوف يحتاج إلى ضرب إذا وصل لعشر سنين ما يحتاج خلاص، لكن إذا ما صلى بلغ 10 سنين ولا صلى، نعم لك أن تضربه. طيب كيف نضربه؟ تضربه في غير مقتل، يعني تضربه في أماكن تؤلمه ولكن لا تضره، ضربة بسيطة لا يرفع فيها الأب يده حتى يبن إبطه. يعني شروط، 10 شروط تقريبا. هذه الشروط في النهاية تجد نفسك أن القصد من الضرب هنا هو التأديب ولفت الانتباه لهذا الولد للصواب، وليس المقصود به العقوبة، لأن هذا الولد ليس مجرما، هو مخطئ يحتاج إلى أن يتأدب ويعرف الصواب. لاحظ أن بعض الآباء، وأنا أقول بعض حقيقة وهو كثيرا من الآباء، هذا الصحيح، أنهم مباشرة يبدأون يتحدثون عن الخطأ ويتركون الصواب. مثال: دخل الولد إلى المجلس ثم أساء الولد التصرف في المجلس، مثلا افترض أنه راح يعني أذى لجالسين، راح يأخذ تمر كل شوي يقوم كل شوي يقوم، ويعني فالأب انحرج من الموضوع، فبدأ الأب إذا راح البيت وطالع كذا وكل شوي يلتفت عليه يبغى يوقف بأي طريقة، ثم راح البيت، فلما راح البيت إلا على طول كف، ضرب الكف لا يجوز. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: لا تضرب الوجه ولا تقبح. اللي يقول أولاده قبحك الله يقول لابنه، ما يجوز هذا الكلام. ولا يضرب الوجه، بعدين الولد يقول: ايش فيه؟ انت عارف اللي سويت. طيب والله مش عارف اللي سويت، هو لو عارف ان اللي سوى هذا يستحق عليه كف ما سواه، لكنه لا يعرف. ثقوا بان اكثر تصرفات الاولاد، اكثر تصرفات الاولاد الحقيقة أنها ليست تصرفات بالنسبة لهم، هي تصرفات في نظرهم مقبولة من الآخرين، غالب التصرفات. هو يحتاج بعد هذا الذي حدث أنك تروح البيت تجلس معه، تعال يا حبيبي كذا، وتجلس وتمسك يده أو تضمه وتقول له: أنت رجال ورجال اللي جالسين شفتهم يسوون كذا وكذا؟ يقول: لا، إذا هذا الشيء لا تسوي مرة ثانية. أنت رجال، إذا تكلموا الرجال انتظر، عندك كلمة تقولها لين يخلصون، لكن إيان وإياك تتكلم كلمة واحدة في مجلس الرجاجين، ولا يطرد الطفل من مجالس الرجاجين، هذا غير صحيح. الحقيقة كما قال عمرو بن العاص: حين تجمع مجموعة من الأولاد والشباب يلعبون، وكان في الحجر مع مجموعة من قريش، فقال لهم: ما لكم اطرحتم هؤلاء الأغيلمة؟ ليش خليتهم يلعبون لحالهم؟ لماذا لا تدنوهم من مجالسكم؟ إنهم صغار قوم أوشكوا أن يكونوا كبار قوم، وأنتم كبار قوم كنتم صغار قوم، كل إنسان منا كان طفلا ثم أصبح شيخا. كيف يصير شيخا ويتعلم مشيخة ويتعلم الرجولة إلا أن يلتحق بالكبار ويتعرف عليهم؟ مرة ثانية مشكلة هذه التقنيات. الآن غالب الوقت عند الشباب الصغار أما يلعب في على ألعاب بلاي ستيشن وغيرها، واللي طلع أفلام كرتون، ولا مقابل حتى الكبار ابتلوا الآن بهذه القضية. فهذه العزلة ستشكل مشكلة على المدى، أن الجيل الجديد لن يرث من الجيل الذي قبله مكارم الأخلاق والجوانب يعني الاجتماعية، قد يكون يعني تنتشر عندهم الناحية أو ضمور الشخصية والرهاب الاجتماعي، كل هذا متوقع ترى إذا لم ننقذ أولادنا من هذه المشكلة ونأخذهم معنا. جميل جدا أجد اليوم ما شاء الله يعني حضوركم مع أولادكم، خلي الولد ينام ها زي ما نام صاحب الآن، خلي الولد يلعب زي ما يلعب الآن فلان، خل ما مو مشكلة، المهم أن يأتي. اليوم نام بكرة سيصحو، جالس الحين يمكن يسمع له فكرة، بل قد يكون أوعى من كبير، يمكن يكون صغير أوعى من كبير. هل هناك ما يدل على نعم؟ عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان قومه مشركين وكانوا على الطريق، كل من مر قوم المسلمين سمعهم يقرون قرآن حفظ منهم، ما بعد يسلم قومه. فلما أسلم قومه رجعوا إلى من يصلي بهم فوجدوا عمرو بن سلمة عمره 6 سنوات يصلي بهم لأنه أحفظهم بالقرآن الكريم، حتى أن أول مرة يعني بيئة فقر وهو يصلي انكشف يعني عورته انكشفت. فجاءت امرأة من القوم قالت غطوا استصاحبكم، فيقول قطعوا لي ثوبا ففرحت به أشد الفرح، يعني راحوا قصوا له ثوب يعني فصلوا له ثوب يعني إزار يعني تصور القرون، أول مرة يلبس شيء سافر، 6 سنوات يصلي بقومه، دين يحترم الأطفال يحترم الأطفال، فكيف بالكبار؟ كلما احترمت هذا الطفل كلما نتوقع له تميزا في المستقبل بإذن الله. الأمر الثاني التخطيط للآباء للأولاد بمشاركتهم، يعني الآباء يخططون الأولاد بمشاركتهم، ماذا تريد أن تكون؟ تخيل ولد يوصل إلى مستوى يعني ثالث ثانوي وهو بعارف مروح ولم يحدد له هدفا ولم يبني شخصيته في اتجاه معين، هذا تقصير كبير من الوالدين. إذا عرفت ماذا ولدي يريد أو ساعدته على أن يتعرف على ما يريد بدأت أبذل معه جهودا في الاتجاه الصحيح. كما قيل لأحد الفلاسفة، قال له أحدهم يا أستاذ أنا في مفترق طرق فأي الطرق أسلك؟ قال له أنت ماذا تريد؟ قال لا أدري، قال كل الطرق تصلح لك أي مكان ما تعرف تروح. والثاني قال له يا أستاذ إني أريد أن أصل إلى هذا الجبل سماه جبل العلم معروف عندهم. فقال له إذا كانت كل خطواتك في اتجاه الجبل فسوف تصل إليه. المشكلة اللي يقول إنسان أبغى أصير ثم لا يفعل شيئا. اليوم الصباح أحد الشباب وأنا جايكم هنا بالتليفون يقول أبغى أتوب، قلت ومن الذي منعك من التوبة؟ قال ما أنا بقادر، كل شوي أرجع أطالع أشياء وذكر أشياء غير طيبة، قلت من الذي أرغمك على النظر إليها؟ لا تنظر. إذن الإنسان أحيانا يوهم نفسه أنه يريد ولكنه لا يفعل ما يريد، لا. كل ما تريد بإذن الله أنت تستطيع أن تفعله ما دامت إمكانته في يدك. إذن لابد من التخطيط. ولهذا الحقيقة برنامج طويل، زرع علو الهمة في الأولاد. أظن في فرق كبير بين أب يقول لولده أنت ما فيك خير يوم الصبح والمساء قال ما فيك فائدة، وبكرة الصبح يقول له أنت غبي، ومساء الغد يقول له أصلا المفروض يحطونك كذا ويجيب له المهن التي لا يحب الناس أن يكونوا فيها، وكل المهن الشريفة شريفة، ولكن أقول يفعل ذلك كثير من الآباء أيضا. هذا يزرع في قلب ولده المهانة والضعف. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، حتى الأسماء يغيرها، إذا كان اسم ما هو متفائل يغير الاسم إلى اسم متفائل، صعب سماه سهل وهكذا. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل فلا بد أن نحبه نحن التفاؤل، فهو قدوتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالتفاؤل ويفعله، يأمرنا بالتفاؤل ويفعله هو في حياته. إن ابني هذا سيد، ينشأ الحسن وهو سيد حتى يكون سيداً فيكون خليفة من الخلفاء المسلمين، وإن لم تطل به الخلافة ليجمع المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أرضى المسلمين بتنازله عن الخلافة. يلتفت إلى معاذ بن جبل فيقول أعلمكم بالحلال والحرام، فيكون من أعلام الصحابة. خالد الوليد سيف الله المسلول، فلم يهزم سيف خالد طوال حياته. زيد أفرضكم زيد، فيرجع الصحابة إلى زيد. ألقاب كلها ألقاب عليا. يلتفت إلى أحد الشباب فيقول له أي آية في كتاب الله أعظم أبا المنذر؟ فيقول الله ورسوله أعلم، تأدبا من هذا الشاب الصغير. فيعيد السؤال عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيضرب في صدره ويقول ليهلك العلم أبا المنذر. إذا أصاب الولد يعني جاب شيء جيد وطيب وحسن، لا يلتفت إليه بعض الآباء أبدا، لا يلتفت إليه كأنه عادي يا أخي. يجيب شهادة تقدير ويطالعها يقول له أبوي شو شهادة التقدير؟ أي زين ولا شيء، حرك شوي أبوك طلع وعطى شيء، قل جيب له هدية، أمسكه الشهادة ورح إلى المكان اللي يحب أن يكرم فيه، يعني عند جده عند جدته عند قدر إيش. إذا اجتمع أخوانك وشبوا أخوكم ما شاء الله حصل على كذا وكذا، بدون ما تقول أخوكم الثاني ما حصل، أو تقول أنا مو قلت لك شوف أخوك أحسن منك، هذا طبعا يثير العداوات بين الأولاد. الأولاد المتميزين لا يخرجون من بطون أمهاتهم متميزين، يخرجون والله خلقكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأمر يحتاج إلى تأديب، تأديب منظر. التأديب يعني تعليم الأولاد الأدب والأخلاق العالية بأحسن الأساليب وأفضلها وأرقها. اليوم يا أحبة يا آباء الكرام، اليوم نحن في محنة عظيمة جدا. حين ينفلت ولدك أنت لا تعلم أين يذهب، فقد يكون شره عليه وعلى بلده مجرد ما ينفلت من يدك. حافظ عليه في يدك، حافظ عليه، قربه منك، استمع إليه، ابحث له عن وسائل التربية. يعني مثلا نفترض أن ولدا من الأولاد أو يعني أحد الآباء تلمس عند ولده الرغبة الكبرى في أمور، يعني من ضمنها أن وجده يحب الطب، وما شاء الله الشاب اليوم أتى بي بالسيارة إلى هنا في مستوى الرابع في الطب، الله يوفقه ويبارك له، فرحت بهذا. الطب معناها إذا كان عندي ولد الآن عمره 10-15 سنة ويبغى الطب، من الآن أدخله في مراكز اللغة الإنجليزية وأجيب له كتب وأشجعه على اللغة الإنجليزية حتى لا يجي يدخلها، لأنها الدراسة كلها باللغة الإنجليزية. يحب الهندسة، لا بد أن أعده لذلك. يحب أن يكون شيخ داعية، أعده إذا يحفظ القرآن الكريم ويحفظ كثيرا من الأحاديث النبوية والشعر من أجل أن يستشهد به حتى أبني، ثم أجعله يقوم بأدوار. يعني من ضمنها إحدى الأخوات سمعت في إحدى القنوات السيئة أن الطفل وهو جنين في بطن أمه يتأثر بالمسموع بما يسمع، وسووا في هذه عرض في هذه القناة كما تقول هي لي، عرض حالة هذه الأم، جعلت نفسها حين حملت عرضت نفسها أثناء الحمل للاستماع إلى موسيقى معينة، نوع من الموسيقى، حتى أنجبت هذا الطفل. فلما أنجبت هذا الطفل صار يفضل هذه الموسيقى على كل أنواع الموسيقى الأخرى. فتقول الأم هذه فاستفدت من هذا فائدة عظيمة. ماذا صنعت؟ قالت صرت لما حملت صرت أقرب مني قراءة القرآن الكريم بصوت الشيخ سعود الشريعي، دائما أسمعه وأجلس أتعمد كأني أقول لطفلي يا طفلي استمع استمع. أنجبت الطفل ما شاء الله، وهو في مهده بعد أيام شغلت صوت الشيخ سعود الشريف، فالتفت الطفل وكأنه يبحث عن نجس معه في بطن أمه. كبر الطفل وأصبح نجيبا. طبعا ما صلت معه قراءة القرآن، يعني تسمع عن القرآن الكريم، حفظ شيئا من القرآن الكريم قبل أن يدخل المدرسة. فلما دخل المدرسة أذهل المدرسين، لغته أصبحت فصحى لأن ما تسمع على الأشياء الفصيحة. حتى عاد صارت عندها مشكلة أخرى مع المدرس، الله يصلحها، مثله مو بس هو الحالة. صار الطفل صار يضرب الطفل كثيرا، وذنوب الطفل التي يضربه عليه هذا المدرس إنه ملقوف، كل ما أحد غلط في الفصل راح رد عليه نجيب. الطفل أكثر ما يفعل الطفل هذا الأمر يرد على الأستاذ إذا أخطأ نجيب. فأنا طلبت منها أن تخرجه إما من المدرس إلى مدرس آخر يعرف قدر مثل هؤلاء النجباء، أو تخرجه من المدرسة بأكملها إلى مدرسة أخرى تستحق أن تحتضن مثل هذا الطفل. أدخلته في مراكز متقدمة حتى في الرياضيات وفي اللغات وغيرها، والطفل ما شاء الله يعني هو انقطعت أخباره منذ مدة وفي مكة. يعني تقول أن دخل في دورة رياضيات عجيبة جدا، يستطيع فيها الطفل أن يضرب الأرقام الكبيرة، يعني مثلا 7526 في 8403، ثم يضرب يطلع لك النتيجة فورا بدون قلم. يعني هي قدرات، وهذه ليست تراها من ممتنعة. أنا شفت شيء أعظم من هذا الحقيقة. كان عندنا برنامج تدريبي وجاء أحد المدربين كان يضرب حوالي 10 أرقام في 10 أرقام، يعني ويخرج الرقم بشكل عجيب كذا، يكتبه بسرعة يكتبه بدون ما يجري العمليات. طبعا تقريبا تاخذها 9 عمليات، هو مباشرة يضع الأرقام. هذه طريقة، كل شيء لما يقولون له باب. المهم أن الولد سيكون نجيبا أكثر حينما تعتقد أنت وتجزم بأنه نجيب وأنه متميز وتتعامل معه على هذا الأساس. يعني لعلمكم أن النسبة العالمية من الذين يولدون 98% منهم يولدون نجباء فوق العادة، موهوبون فوق العادة 98%. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن خلاص، يعني ما بعده أحسن. ويجعل الله عز وجل 2% من هؤلاء الناس اللي عندهم تخلف عقلي حتى نعرف نعمة الله علينا الذين رزقهم الله عز وجل السواء. 98% يا أحبة على يد الوالد الكريم والوالد الكريم اللي تستخدم العصا والضرب والحذاء والكلام السيء، تنخفض النسبة في أول سنة دراسية إلى 8% فقط. 90% من المواهب العليا تتقصف أجنحتها وهم في البيت قبل ما يروحوا المدرسة. فإذا دخلوا المدرسة في السنة الأولى يأتي مثل المعلم اللي ذكرناه قبل قليل، صلى الله يهدينا وإياه، فيقضي أيضا على 6% منهم. 6% مش منها، لا 6% من الأصل، يعني لا يبقى إلا 2% فقط موهوبون فوق العادة. وأنا فرحت لما أقيم في المملكة هنا أقيم بحث، فوجدوا أن الموهوبين فوق العادة الذين يصمدون يعني 3 إلى 5%. هذا نسبة عالية تعتبر بالنسبة للنسبة العالمية اللي ذكرناها قبل قليل. أي واحد منا نحن الآباء بإذن الله عز وجل وكرم منه يمكن أن نربي هؤلاء المتميزين وأن يتحول أولادنا هؤلاء إلى متميزين بمجرد تغيير بوصلة التربية. بدل ما أستخدم العصا أستخدم الاحتضان، بدل ما أستخدم اللوم والسباب أستخدم الكلمة الطيبة والكلمة الإيجابية. فقط تتغير هذه الأشياء ستتغير التربية بأكملها. أحد الآباء أخطأ ابنه في المسجد، يخبرني هذا بهذا الأمر ابني الكبير والآن كاتب عبد الله الحمدلله، يخبرني أن يعني عن هذه القصة يعرف أشخاصها. يقول أن أحد يعني الرجال علم أن ابنه في المسجد قد أحدث حركة غير طيبة فخجل، فراح يدور الولد بعصبية، فخاف الناس على الولد من أبيه. بالمناسبة نحن نؤدب أولادنا أمام الناس بهذه الطريقة ليس من أجلهم، مش عشان نؤدبهم، لا، على أساس ندفع عنا الشبهة أن نحن ضعاف، ولا لأن نحن فقط ننتقم لأنفسنا ونحن لا نشعر. هذا ليس تربية. اللي يبغى يربي ولده ما يربي قدام الناس، يربيه في البيت، يعني بينه وبين يجلس معاه ويقول يا ولدي الصح 1 2 3 4. لا داعي للحديث عن الخطأ أبدا نهائيا. فالأب في هذه يعني الحركة خبأوا الابن عنه وأتوا به وهدأوا وأعطوا كتيب صغير عن التربية لا يتعدى 5 أو 7 صفحات يذكر فيها هذه ملخص الكلام اللي ذكرناه. فلما رأى تغير، بل هذا ديننا هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول ربي بهذه الطريقة، أين ولدي؟ فقالوا هذا ابنك، أخذه واحتضنه ثم أخذه يقول إلى السوق ليشتري له هدية. طبعا ما يكافئ ابنه لأنه أخطأ، هو يعطي ابنه ليتقرب منه أكثر. إن المحب لمن يحب مطيع. الذين يقول عن أولادهم أنهم عنيد وأن ما يسمع الكلام، الحقيقة أنه سقاه العناد منذ صغره ولا يشعر. لا يولد أحد عنيد، لا يولد أحد عنيد، هو يتعلم العناد من والديه دون أن يشعر. الأب والأم حين يطلبون من الأولاد ما لا يريد الأولاد، وما في داعي أصلا يطلبون الطلب، يعلمونهم العناد. لما يقول لك أمه عارف أن ولده الآن ما يقدر يقوم لأي سبب، فهو يعلمه العناد. العناد أحيانا يأتي بالكلام، حتى رؤي طفل وهو يفتخر، ليه؟ قال لأنه يعني لأن صار هو بطل في البيت، كل الجميع يتحدث عنه في البيت أن إنسان عنيد، إذن هو إنسان بطل يتحدى الجميع. فلو غيرنا هذه فقط ونزعنا هذه الأسلحة الخفيفة التي في أيدي أولادنا، يعني أنهم يفتخرون بهذا الجانب، لتغير وضعهم تماما. 3% من يخططون يملكون 90% مما يملكه 97% الذين لا يخططون. أيضا هذه في هارفارد، في يعني في جامعة هارفارد، وهي قضية يعني لها أيضا معروفة وانتشرت ما شاء الله. صلى الله عز وجل يغفر لنا ولكم. يعني أنا لا أريد أن أدخل في قضية التخطيط الآن كثيرا، ولكني أريد أن أنتقل إلى جانب آخر. كيف يمكن أن يتميز أولادنا؟ كيف؟ ساعدوني، أعطوني أفكار. يا أخوة تفضل. بالتربية الصالحة، لأنك إذا لم تربيه تربية صالحة فإنه لن يكون كما تريد. أيوة تفضل. أن يكون خلوقا، أخلاق صالحة. غير تفضل. أيوة، أن نشجعه على كل ما يظهر أنه يميل إليه، إذا أمال إلى شيء أشجع عليه. نفترض شوف ولدك يكتب له أبيات من الشعر، وعجبني حقيقة بقى أحد الأخوة توفي والده وعنده ابن يعني يصير جده، نسأل الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. فأرسل إليه، اتصل بتليفون وقال لي والله خالد بدي أنك تشوف قصيدة الولد في رثاء جده. فقلت له أرسلها لي، فأرسلها وشفتها وإذا بها مليئة بالأخطاء، حتى أنها لا يستقيم فيها وزن بيت واحد. فرحت حطيت له بيت وقلت له خلى يصوغ القصيدة على هذا البيت، وأرسلت إلى الولد مباشرة، وبدأ ما شاء الله الولد الآن أرسلها لي وبعد أقراها الآن. أرسل راح تعب عليه في شهر الحين تقريبا ليصوغها من جديد. أنا عجبني في هذه القضية أن الأب مهتم بالولد وكيف ممكن ينشأ ويشجع خطوة بخطوة. والصور لهذا كثيرة، شفت يعني رأيت يعني من ولدك على سبيل المثال قدرة على الإنشاد، صوته جميل شجعه، هذا مضمار جميل. شفت ولدك أمن يوم من الأيام وإذا به صوته عذب بالقرآن الكريم، اسمع من؟ الشيخ سعد الغامدي، كلكم تعرفونه. الشيخ سعد الغامدي يذكر قصته، هو صديق عزيز عندنا في الشرقية، درس عندنا في الكلية الله يوفقه يا رب. يقول عن قصته أنه في البيت ما شاء الله ظهر حسن صوته، فكان أبوه يجمع مع أخوانه ويطلب منهم أن يقرأوا ويشوف منهم أجمل واحد فيهم صوت، فصار يسوي تنافس بينهم ليلفت نظر أولاده ويعزز في أولاده هذا الشيء الجميل الذي ظهر فيهم. رأيت أن ولدك عنده ذاكرة قوية، فابدأ أطه ما يحفظ. والله أني قرأت قصة لواحد يعني شاعر شيعي، وذكر كيف هو شاعر مبدع في الجوانب الشعرية، يعني في الفن الشعري. كيف صار شاعر؟ ما تتخيل، أبوه كان كل يوم يعطيه آيات من القرآن ويعطيه جزء من نهج البلاغة المنسوب لعلي رضي الله تعالى عنه، ويعطيه أبيات المتنبي وهو طفل صغير، فيطلب من أن يحفظ وإلا لا يلعب هكذا. وصار الولد يعني يقول أنا كنت يعني أتذمر، والأولاد اللي وجباء هذول ترك حركتهم كثيرة ويتعبونك، يعني الناس ما يقدرون يقعدون، يعني لازم يتحركون ويروحون ويجون، وهذا ما يسمونه فرط الحركة أحيانا يوصل لها الحد. يقول فصار يجبرني على ذلك حتى شد، أصبح يعني شباب، فكتب الشعر مبكرا جدا، وهو الآن من أكبر شعراء العربية في الجانب الفني طبعا، وإلا يظل على مذهبه الذين ينكرون عليه. إذا يا أخوة، هي يعني التفاتة إلى نوع من أنواع الموهبة، أيا كانت هذه الموهبة يجب أن ننتبه لها وألفت نظر الإبن إليها. مثال آخر، بنت من البنات يعني كانت في بيئتها دائما تؤذى ويتحدث عنها يعني أهلها، وما أدري إيش، تعرفون البنات الآن أصبح عندهم بعض الأهواء وبعض الأحيان تصرفات والانعزالية وكلمات في التليفون، كلمات في التليفون طويلة، فكانت كل مشاكل حياتها ويا أهلها. ثم التفتت إلى الإبداع وبدأت تبدع عن طريق إيش؟ عن طريق الفوتوشوب، عن طريق اللي هو يسمونه يعرفونه الشباب البرامج الحديثة هذه للتصميمات وغيرها، دور تصميم يعني زي هذا التصميم اللي وراني مثلا. حتى أصبحت مبدعة في هذا الجانب، هذا أصبحت مذهلة، مو فقط مبدعة، أنا أشوف إنتاجها باستمرار بسبب شيء واحد فقط، حضرت برنامج تدريبي والمدرب لفت نظرها إلى أن النجاح يحتاج إلى سعي وإلى تحقيق وتحدي. أخذت هذه الكلمات وبدأت تسعى وتفتش في نفسها أين تجد نفسها، فوجدت نفسها في هذا الاتجاه. بنت أخرى كانت مريضة، التفتت إليها أمها وقالت لها أنت جالسة ما تسوي شيء، لماذا تكتبين رواية؟ تعرفون حين الروايات السيئة التي تغمر السوق، هذا الصحيح أن نسبها ونشتمها فقط؟ ما يحدث شيء، الصحيح أن نكتب روايات أخرى طيبة ويقرأها أولادنا وبناتنا ويستفيدون منها. فإذا بهذه الفتاة قالت أنا أكتب رواية، قالت إيه أكتب رواية، فأخذت وكتبت الرواية الأولى، والآن هي من أكبر الروائيات في العالم بكلمة واحدة. كلمات كثيرة غير أحد المحدثين اللي تركنا هؤلاء، أحد المحدثين الكبار كان فتى لا علاقة له بالعلم، إنما كان خطه جميلا، فلما رآه أحد الأئمة بن إمام الذهبي قال له خطك يشبه خط المحدثين، فالتفت إلى هذه الكلمة والتفت إلى هذا العلم فأصبح من أكبر علماء الحديث. كلمة لكنها قد تغير مجرى الحياة. الاهتمام إذن بهذا الجانب مهم جدا إذا أردنا فعلا أن نخطط لتربية قويمة. من أهم أسباب عدم تحقيق هذه أو تحديد أهداف أصلا التربية على عدم تحديد أهداف، يعني أكثر الناس أصلا ما عنده أهداف، ما عنده أهداف. سألت واحد بعض الناس تسأله ما هي أهدافك في الحياة، ما عنده أهداف محددة. قدوة خاطئة دائما، يعني تصور أن يرضى الأب أن يكون قدوة في العلم لأولاده وهو ليس بعالم، هذا خطأ ترى. ألفت نظر أولادي إلى عالم أقول له صر مثل فلان، لا تصر مثلي. أن يرضى الأب بأن يرى أولاده يقتدون بلاعبين مثلا أو بممثلين أو يعني ما الذي سيحدث في صف لاعب، يعني ما الذي سيحدث في صف ممثل، تصير يعني نجم والناس يعرفونك، وبعدين ماذا قدمت لنفسك أو لأهلك. أسلوب إدارة كثير من المؤسسات والأعمال بشكل عام ومنها الأسرة كذلك. أنا يعني سأتجاوز بعض الأشياء، هذه يعني خلنا نلتفت إلى الشخصيات الناجحة كيف نجحت بشكل سريع. يعني الشيخ عبد العزيز بن باز من أبرز أعلام العصر الذي يعني نعيش فيه، كان من أكبر المؤثرين في الشيخ عبد العزيز أمه التي كانت تشجعه وتعتني به، وهو كثيف. الغير المبصرين في ذلك الوقت الذي مثل الشيخ عبد العزيز كانوا يجلسون على الدكاك، دكة اللي في الشارع، ويشربون شاهي وقهوة إلى أن يجي وقت الصلاة، يروح يصلي ويرجع مرة ثانية، يروح يصلي ثم يروح وينام، وانتهى حياته هكذا لم يخرج بشيء. الشيخ عبد العزيز عرف هذه القدرة التي في نفسه، وعرفت أمه ذلك وربطته بالعلماء، ووفقها الله عز وجل في علماء أجلاء عاشوا في عصره فنهل من علمهم. قصة تشبه هذه القصة لرجل عندنا في بلدنا في الأحساء، الشيخ إبراهيم آل الشيخ مبارك، هو كان كبير المشايخ في عصره، هذا الكلام قبل 100 سنة تقريبا قصه عليه، رأى الشيخ إبراهيم الشيخ أحمد بن علي مبارك أيضا توفي غفر الله له. جاء الشيخ إبراهيم في حارة فرأى ولدا كثيفا صغيرا يدور والأولاد يدورون حوله ويؤذونه، تعرف يلعبون به يعني لأنه ما يراهم، فيتفلت منهم بذكاء عجيب، فعرف أن هذا الولد يحمل عقلا خاصا، فذهب وأخذ بيده لينقذه من الأولاد، وطرق باب بيته، بيت فقير مدقع الفقر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بستأذنكم في شيء. تفضل يا شيخ إبراهيم. شيخ إبراهيم جاي. تفضل يا شيخ، تامر أمر. أنا أبغى أخذ منكم الولد هذا حطه عندي في الحلقة بس. فقال جزاك الله خير، الله يا رب يجزك خير، تفضل خذ. أخذ هذا الولد وانتظم في حلق العلم، فصار شيخا لآل الشيخ مبارك اللي منهم الشيخ إبراهيم المبارك، درس أولادهم وصار شيخا لهم، صار الشيخ أحمد المهيني هذا الولد الكفيف الذي كان يدور بالشارع. إذن العناية بهذه الجواهر الثمينة مهم جدا، اكتشف هذه الجواهر التي في يدك. تخيلوا أن ولدا ولد في عسقلان وتوفي أبوه، وعادت به أمه إلى مكة لأنه قرشي، لترجع إلى مأواها ومكانتها وهي قد فقدت زوجها رحمه الله، فإذا به تلتفت فتجد ولدا مختلفا ذكي المعي، فاعتنت به واعتنت بروحه الشفاء، ثم حفظته كتاب الله عز وجل فحفظه، ثم ذهبت به وأعطته قبيلة من قبيلة هذيل، وقالت له خذوه عندكم، وأبقته عندهم سنوات حتى أخذ لغة العرب من صميم العرب هناك في البادية، ورجع حتى إن الأصمعي يقول راجعت أشعار هذيل على فتى يسمى محمد بن إدريس. تخيلي يصححون على لسانه. ثم حفظته موطأ الإمام مالك كتاب الحديث، وراسلت الإمام مالك ليقبله تلميذا عنده، فرفض الإمام مالك هذا الطفل صغير يعني ولد يافع كافة، والإمام مالك معروف أن الآفاق كلها تقدم بين يديه فلذات أكبادها ليتعلموا منه، لا يفتوى مالك في المدينة، أعلم أهل الأرض في زمانه والله أعلم. فراسلت ووسطت الوسائط حتى قبله الإمام مالك، فدخل عليه غلام يتأبط الموطأ، ودخل وسلم عليه وقال له يا غلام أين قارئك؟ مني بيقرأ لك. قال يا إمام لقد استظهرت الموطأ. حافظه تم ذهب. هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله اللي ربته لنا أم عظيمة جدا حتى أخرجت لنا هذا الولد العظيم. الشيخ عبد الرحمن السديس، تعرفون قصة المشهورة عنه، حتى أن يتمنى الحقيقة ألقاه لأخذها منه أتأكد منه، لكنها اشتهرت، نعرف يعني أنا لن أخذ القصة التي للآن ما تأكدت منها، لكن المؤكد أن أمه كانت تقول له أنت بتصير إمام الحرم إن شاء الله، وهو طفل وهو صغير حفظ القرآن مع هذا الحفظ العظيم العجيب ما شاء الله تبارك الله، ومكنه الله عز وجل من هذا الموقع الذي تهوى إليه النفوس العظيمة، نسأل الله جل يبارك له ويثبته. الدكتور عبد الرحمن العشماوي وهو النموذج بالأمس تغدى وياه على جاء طاريه الطيب في المدينة المنورة، وألقى قصيدة قبل ليلتين عن اللغة العربية رائعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتمر. دكتور عبد الرحمن أبوه صالح العشماوي كان مدرسا في الحرم المكي، وهم نعرف من الباحة كما تعلمون، وكان وتوفي بعد ولادة عبد الرحمن، فعاش عبد الرحمن يتيما هو وأخوه طاهر ومجموعة من البنات، وربتهم غامدية رائعة استطاعت أن تنجب أو أن تصنع من هذا الفتى اليتيم رجلا، حتى كانت تقول لهم إن شاء الله ما ينقصكم شيء. اليتم يا ولدي ليس يتم الأب، اليتم يتم الدين، يتم الأخلاق، أنتم لستم أيتاما، دائما تقول لهم الكلام هذا. ونشأ في كنف جده لأمه رحمه الله، وكان يعلمه الشعر، فإذا جاء مجلس كبير أعطاه قصيدة وقال يا عبد الرحمن يلا قل القصيدة، ثم يبدأ عبد الرحمن يقول القصيدة، بيقول له هز يدك هز يدك يا عبد الرحمن قل كذا قل كذا، فيبدأ عبد الرحمن، إلى الآن عبد الرحمن يقول القصيدة يهز يده كما كان جده يعلمه. المتميزون لا يولدون متميزين، يصنعون يصنعون صناعة، لا بد نتعب حتى نخرج مثل هؤلاء. هذا الشيخ سعد الغامدي قلته قبل قليل. الشيخ هذا من يعرفه؟ شيخ شايب هذا؟ لا
أحمد
لا. شيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله. شيخ أبو الحسن الندوي من الهند، وهو حسني بالمناسبة، لكنه منذ قديم الزمان هناك. أسرتهم أسرة عالمة، أسرة الحسني، أنجبت مجموعة من العلماء. أبو الحسن الندوي يقول لا أكذبكم أنني لم أكن ذا طفولة مرجوة، بل كان الناس يتندرون على أمي بسببي، يعني كانوا يعيرون أمي بسببي، أن هذا الله يعينك عليه هذا شكله غبي شكله ما يفهم شكله. ثم ما برحت أمي تدعو لي ليل نهار شعرا ونثرا، فأنا دعوة أمي، أمها طالبة علم تكتب حتى الشعر، فأنا دعوة أمي. لم يمت هذا الرجل إلا وملايين في القارة الهندية والعرب الذين انتفعوا به. كتابه يعني العظيم ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين كان في أهم الكتب اللي تقرأ قبل هذه الفترة اللي نحن فيها الآن. ألف 172 كتابا هذا الرجل. هذا وين حسناته وين تروح؟ مثل حسناته بإذن الله في صحيفة هذه الأمة العظيمة التي أرادت أن يكون هذا الإنسان عظيما فكان بإذن الله. وهكذا لا أريد أن يعني أتحدث عن غير المسلمين، وغير المسلمين أيضا فيهم يعني أمثلة جيدة في الإبداع. نبغى واحد يعلق لنا على الصورة هذه. تفضل. مداخلة
لو سمحت، كان فيه صور
يعني كان يعلم الشيخ.
اي والله. هل كان المقصود من الحاضرين نحط شخصيات؟
صحيح. يعني
كان ضرع في شيء من
لا، المقصود ان يكون ابنك في هالمكان.
ان شاء الله.
المقصود علامات الاستفهام هذه كل واحد يصور ان ابنه يكون في واحده منهم. ان شاء الله. هذا ليس غريبا. بالمناسبه أحد الأعلام أيضا القارة الهندية وهو يعني الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله، مؤلف كتب كثيرة جدا وهو مؤثر في الملايين، يعني توفي وقد تأثر به مليونان من البشر على الأقل. هذا الشاب دخل المسجد يصلي مع الناس صغير، وكان آنذاك يعني ما أدري والله إلغاء الخلافة الإسلامية وحدث عظيم جدا حدث في ذلك الوقت. فخطيب الجمعة انفعل وقال يا ناس من منكم يمكن أن يعيد لهذا الدين مجده؟ من منكم يستطيع أن يكون هو المنارة العظمى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويخبرنا بأن الله عز وجل يهيئ من يجدد لهذا الدين على رأس كل 100 عام، فمن منكم سيكون ذلك؟ فإذا بهذا الشاب الصغير وهو يخرج أعزكم الله يأخذ حذاءه، القصة تقول هذا، وهو يريد أن يبحث عن حذائه، فكر لماذا لا أكون أنا؟ لماذا لا أكون أنا؟ فرب كلمة تقع في القلب إن شاء الله ويكون فيها خير كثيرا. لا أشك أن أحلام كثيرة دارت الآن في أذهانكم وقلوبكم الطيبة الطاهرة، وكل واحد منكم يقول ليش ما يصير ولدي؟ ليش ما يصير ولدي؟ إن شاء الله. طيب كان إيه من يعلقنا على الصورة هذه؟ نبي واحد من الشباب. وينهم؟ أنا شباب.
قفص حمام.
تفضل صح حمام، نبي تعليقك بس، تفضل. احساس بالحريه، هو كان في قفص ذهب ترى، ذهبي صح؟ فقال لي حريتي اغلى من الذهب، كذا علمونا واحنا صغار. حريتي اغلى من الذهب. القفص ما هو هذا الان؟ احيانا قفص المجتمع، لا تسوي كذا علشان ما الناس، لا تروح بعيد تترك اهلك وخلانك. في الباحه، وذكرنا الباحه مرتين الحين، ذكر لي احد المعروفين رجال الاعمال الكبار، هو من الباحه يعيش في الدمام، وهو رجل فاضل شرواكم، يعني اعطاه الله الاموال وسخرها لطاعه الله، نسال الله جل وعلا فابتع الخير، يحب الخير. هذا الرجل يحكي قصه عن شخص هناك في الباحه قبلها يعني ما لا يقل عن 50 سنة تقريبا. عفوا، أي يقول أنه درس أولاد الابتدائية والمتوسطة ولم يكن هناك ثانوية، ما بعد تفتح الثانوية، فذهب إلى الطائف مع أولاده ليكملوا الثانوية، فعاب عليه بعض أفراد مجتمعه وقالوا كيف يخلونك عيالك تترك بيتك وحلالك وتروح إلى الطائف عشان يدرسون في الثانوية، يدرسوا لهم هو لازم. قال الله لوني ما أخذ حلال كم غنمة ورحت بهم في راس جبل، شكرا جزيلا، ورحت بهم في راس جبل عشان قلت خش رجال، لكن اخذ عيالي وديهم يتعلمون ما تقولون الكلام، بل تعيبون علي. وتركهم واستمر، اولاده جميعهم بين لواء ودكتور، نعم، واحد عندنا في جامعة الملك فهد وألوية، واحد منهم صار رجل أعمال، ما سلك المسلك الرسمي، صار كلهم نجحوا نجاحا مبهرا وليس نجاحا عاديا. مرة ثانية المتميزون يصنعون، لازم نتعب، لازم نبذل ونجتهد، إذا لازم نطلع من قفص المجتمع اللي أحيانا يقول كلام غير صحيح، خاصة صار كلام غير شرعي، يعني إحنا اللي يحكمنا الشرع، العرف إذا كان يعني متوافقا مع الشرع نعم نحترمه ونقدره، أما إذا كان ليس متوافقا مع الشرع فلا احترام لشيء يخالف شرع الله. هناك يعني أساسات في التخطيط لأولاد متميزين، أولا النية الصالحة، فتنوي بها بذلك وجه الله عز وجل، أن يكون لك أولاد يقربونك من الله عز وجل، أولاد تجتمع بهم يوم القيامة في الجنة. الخسارة العظيمة إذا خسر الإنسان واحدا من أولاده، ألم يقل الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ابنه أنجبه من صلبه ومع ذلك قال ليس من أهلك، ليه؟ إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، خلاص لا تسأل عن هذا الولد. ثم استغفر نوح ربه من هذا الأمر الذي فعله. النية الصالحة أن يكون ولدك هو الذي تجتمع به في الجنة، لأن الله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الخسارة العظيمة إذا خسر الإنسان أولاده هناك. حشد المعرفة التربوية وإنماء، يعني لي ولك لازم نكون أفضل مما نحن عليه الآن مهما كنا عليه الآن من الخير، وحضور مثلكم مثل هذه المحاضرات دلالة واضحة جدا على وعي كبير، إننا أجي من أجل أكون أفضل، أتعلم ولو كلمة يمكن أي واحد ينطق بها هنا الآن فتكون من أسباب رفعتي عند الله عز وجل. والإنسان الصالح يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ما في شك، ما في أحد كل كلامه حسن، لكن إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم من البشر. يعني أي إنسان أنت خذ أحسن الكلام، أكثر الكلام ملائمة لك، هذا المخيم الآن نصب من أجل هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إذا كانت كلمة طيبة فستقع في القلوب وسوف تنفع كل حين ولا تتبخر. الكلمة السيئة ما لها من قرار، ما لها جذور، فهي يستمع لها الإنسان ثم تطيش وتذهب منه. أما الكلمة الطيبة فهي التي تبقى، ونسأل الله يجعل كلامنا طيبة. الأمر الثالث خيار الحزب بين التذليل والتسلط. إحنا الليلة إن شاء الله عندنا محاضرة بإذن الله عز وجل هناك في خميس مشيط حول هذه الكلمة فقط، ما هو التذليل وما هو التسلط وما هو الحزم الذي بينهما. هل تربيتنا تأديب ولا تعذيب؟ هذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. الحزم هو الوسط، أن تكون حازما نعم، ما تكون مدللا لأن الدلال خراب للأولاد، ولا تكون متسلطا ضرابا سبابا شتاما، فهذا الأمر ليس من سيماء المؤمن. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم ليس بشباب بسباب ولا شتام ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هذه صفات المسلم، وأي إنسان يخترق هذه الأشياء فهو اخترق شيئا من أمر النبوة، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني للأسف مرة وجدت إنسان أستأذن هذه الأسماء الطيبة المباركة، بس حتى تعرفون كيف واحد يشتم ابنه فيقول الله كذا أبوك، يسب أباه وبأبو هو أباه. تخيل أن يعني يسب الإنسان نفسه بهذه الحماقة. ليه؟ لأن نتعلم عليها. والله يا أحبة أن الأسبوع الماضي أظن عشان اللي قلت والله الأسبوع الماضي أو الذي قبله، لا أظن الأسبوع الماضي، أحد الشباب في داخل الفصل كنت أتحدث في موضوع، فإذا به يقول طيب شو يسوي الواحد لما يصير أبوه سباب؟ تخيل، هو يقول أنني أحيانا أستحي من وجودي مع أبي وهو يسب الناس ويشتمهم فأنسحب عنه وأتركه. خلاص تعود لسانه على هذا الكلام. هذا ولد يشوفونه الناس فيستحي، امرأة تقول نفس الكلام زوجته تطلب الطلاق، هذه يعني متعجلة تقول والله استحيت، وإحنا في السيارة لو واحد يطلع عليه سبه، لو واحد وقف غلط قدامه قام طلع فتح النافذة بدأ يسب ويشتم، استحيت. فأنا قلت كيف تستحيت عليك عباتش وغطبتش ما حد يشمل؟ قالت والله استحيت. الإنسان إذا ثم ماذا يحدث؟ الذي يحدث أن أولاده يسبون ويشتمون وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. إذا أساء الولد يعاقبه الأب، وإذا أساء الأب من يعاقبه؟ لابد الأب يراجع نفسه ويترك هذه الصفات حتى ولو كان على ما يقولون من شاب على شيء شاب عليه. نعم يمضي يتركها. ألم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم؟ أين جبروت عمر؟ كيف صار رحمة في الإسلام؟ أين دهاء عمرو بن العاص؟ كيف صار من أجل الإسلام قائدا واستخدمه في قيادته؟ هذه الصفات قد تكون موجودة عند الإنسان لكن يقدر يغيرها ويجعلها أفضل. عليكم السلام ورحمة الله. النقطة الرابعة وجود قواعد تربوية متفق عليها في المنزل. يعني مثل قضية الآن المذاكرة، بعض الآباء والأمهات كذلك دائما يتكلمون عن قضية أو يدخلون في معارك يومية مع أولادهم في قضية المذاكرة، ذاكرت ما ذاكرت ليش ما تذاكر، يمكن يضرب الولد يمكن. والحل بسيط للغاية، احنا نطلب من الولد أن يذاكر بالطريقة التي يريدها هو وليس بالطريقة التي نريدها نحن فقط. كيف؟ يبغى يذاكر العصر خلاص ذاكر العصر، يبغى يذاكر بعد العشاء يذاكر بعد العشاء، يعني لن نحدد له نحن. يبغى يذاكر في هذا المكان ما يبغى يذاكر في المكان، خلاص يذاكر بالطريقة التي يريد في المكان الذي يريد، على شرط أن لا يكون في هذا المكان مشتتات، يعني كمبيوتر وتليفون وتلفزيون ويقول بذاكر، لا ما هي مذاكرة. هذا جانب. الجانب الآخر قضية الغياب عن المنزل أو تأخر بالحضور، هذا مسوي له مشكلة. وين ما أروح من المملكة اللي يطرحونه الآباء، الولد ما يجي إلا الساعة 12 واحد اثنتين، أنا تعبت ما كيف أنام، ولدي برا من هالكلام هذا. هذا من حقك أنت كأب كمدير لهذه الأسرة وقائد لها وقائم عليها أن تحدد موعد العودة إلى البيت. بل إذا كان الأولاد يفلطون في السهر فعليك أن تحدد حتى موعد النوم ويصير قاعدة. بس ما يصير عاد بمعنى التسلط. إحدى الأمهات محدد الساعة 9 علم أولادها. الساعة 9 مش معقول الكلام هذا. تعشيهم بعد المغرب ولا عقب العشاء مباشرة، يلا كل واحد بكم فراشه. يحسون بالقهر. إذا هذا نوع من التسلط، وترك الحبل على القارب كما يقولون نوع من الإهمال. وللأسف الشديد عندنا في المملكة يبلغ الإهمال 60% لتربية الأولاد. 60%، تخيل، وهذا الرقم رسمي بالمناسبة. يعني معنى ذلك أن أكثر من نصف الناس لا يربون أولادهم تركينهم هكذا، يدخل البيت ويطلع يأكل ويشرب، أهم شيء موجود بس. إذا صارت مشكلة في المدرسة راح، لكن يروح يسأل عن ولده وين وصل لا يسأل. إذا صارت مشكلة، إذا بلغ الأمر أن لا قدر الله نادوه الهيئة ولا المخدرات ولا مدري إيش، راح شنو ينهار، وأنا كيف ولدي صار لي كذا. سمعت بكاء الرجال كما سمعت بكاء النساء على أولادهم حين يتفاجئون بتصرف سيء من أولادهم بسبب إهمالهم. طبعا الأب يبكي أكثر إذا عرف أنه مهمل وبسبب إهماله وقع من ولده هذا الخطأ، يعني سيكون حسرته أكثر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل ابتلاء. إذن يا أخوة، لابد من وجود قواعد تربوية. الساعة 10 العودة إلى البيت، 11 كما تحب، أنت تحط القاعدة أنا ما أحط لك، بس المهم تكون في ساعة واضحة. وفيه إذا لم تأتي هائلة، يعني بعد جئت بعد هذه الساعة ممكن أخذ جوالي، ممكن أخذ الأيباد، ممكن أسحب فيش الإنترنت مثلا، خلاص يومين 3 أيام لين أشوف أنك تأدبت ممكن. أما يعني كلام بدون ما يترتب عليه تأديب معين مسألة قيمة. يعني كما ننادي بالتربية بالحب، نحن ننادي بالتربية بالحزم التي تطلع من الرجال المتميزين والفتيات المتميزات إن شاء الله. التعرف على الأطر العمرية والجنسية والنفسية للولد، هذه يعني بوضوح أكثر. الأولاد أو نحن البشر نمر بمراحل، ليس بين كل مرحلة ومرحلة تشابه. فالطفل يختلف عن المراهق، والمراهق يختلف عن النضج، مرحلة النضج الرشد. ومرحلة الرشد تختلف عن الكهولة، والكهولة تختلف عن الشيبة والشيخ. يعني الشيخوخة لها صفاتها وخصائصها. حين لا أتعامل مع الشيخ بالخصائص التي تناسبه يتأثر ويتألم ويتبرم ويمكن يغضب. وحين أتعامل مع المراهق بطريقة تشبه تعاملي مع الشيخ لا تصل مع المراهق أبدا. الآن شو يصير في التربية يا إخوة؟ يصير في خلط كبير بين فترتين، فترة الطفولة وفترة المراهقة. فيصيرون كل الأولاد في عين الأب سواء زي بعض، ما في فرق. يبدأ يتكلم مع الطفل بنفس الطريقة اللي يتكلم فيها مع المراهق، يقول المراهق روح ود، روح جيب، ليش ما سويت، ليش ما فعلت، ويمكن ويقول حق الطفل نفس الكلام، يؤاخذه على أخطائه. الطفل لا يؤاخذ على أخطائه كما يؤاخذ الكبير، لكن نتعامل معه على كأنه كبير، نتعامل معه في التعامل الإيجابي. لكن إذا أخطأ لا نعاقبه كما نعاقب الكبير، ولا نؤاخذ كما نؤاخذ الكبير، بل هو طفل. المراهق يختلف عن الطفل في جوانب كثيرة، خلينا نأخذ جانب واحد. الطفل ما في أسهل أن تأمره وتنهاه ويقول لك إن شاء الله وحاضر وطيب، تقول له قم نروح يقول لك يلا مشينا، ما يسأل لك حتى وين أحيانا، لأنه يبغى يصير معاك. لكن المراهق لما تقول له ودنا نروح اليوم للمحاضرة يقول لك من المحاضر؟ وين؟ ما أدري أنا مشغول اليوم، لأنه يريد أن يكون له شخصية ولا يريد أن يكون تابعا لأحد، ومنهم أنت أيها الأب. هذه الحقيقة ترى بالمناسبة. وإذا لم نتعرف على هذه يعني الخصيصة هذه فقط قد نخسر أولادنا، لأن سنكون في معركة مستمرة لتطويعهم لما لا يريدون أن يطيعون فيه. لكن لما تقول لي يعني صاحبك اللي هو ابنك، ويقول صاحبه 7، تقول له يا ولدي ترى اليوم في محاضرة في المخيم الفلاني مرتبة المكتب التعاوني، والمحاضر فلان والكلام عن كذا ودينك تروح وياي، انا والله ودي اروح ودينك تروح وياي، يقول لك يلا مشينا. الولد المراهق يعرض عليه الامر عرضا، والولد الصغير الطفل يمكن ان تامره به امرا ويتقبل هذا، يتقبل هذا بهذه الطريقه. وانظروا ما شئتم في السيره النبويه والاحاديث الشريفه التي تصدر هذا الكلام، وهو كلام ايضا قاله ايضا حتى العلماء، علماء التربية والنفس في العصر الحديث، وهم ليس لهم علاقة حتى بهذه الأمور، وهذا من دلالات نبوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حصر الرغبات الوالدية في ظل رغبات الأولاد، وهذه مشكلة ترى يا أخوة موجودة للأسف. يكون الأب عنده فضل، الله يسلمك، فضل يكون الأب عنده حلم معين يبغى يحققه، فيفرض على ولده أن يحقق هذا الحلم. فهمتوني يا أخوة؟ يعني يكون الأب مثلا كان وده أنه يكون، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يكون خطيب جمعة مثلا، إليتني أنا خطيب جمعة، فيحط في باله الفكرة أنا بخلي واحد من أولادي يصير خطيب، لكن ما خرج ولده ليس لديه من صفات الخطباء شيء، ممكن يصير طبيب، ممكن يصير مهندس، ممكن يصير عالم ذرة، ممكن يصير، لكنه لا يصلح أن يكون خطيبا. فإرغام الولد على رغبة الأب هذه قد تؤثر فيه تأثيرا سلبيا كبيرا، وقد ينسحب من حياة المتميزين أصلا، ويثبت فشله للأب، أنت اللي أرغمتني، أنت اللي غصبتني، ولذلك أنا ما استطعت أن أنجح. إذن لابد أن نحرر أولادنا من رغباتنا الشخصية، وأن نحترم رغباتهم وندعمها وندفعها إلى الأمام. تحديد الأوليات حتى لا تضيع الحياة في تحقيق أهداف ذات أهمية منخفضة. معنى هذا الكلام أن أحياناً يكون عندنا أهداف صغيرة جداً، يعني مثلاً أنا صاحب محل تجاري وأبغى هالمحل يستمر ويكون ولدي هو المسؤول عنه، فأروح أطلع ولدي من الثانوي بعد الثانوي ولا تدرس أمسك المحل، هذا غير صحيح. دعه يكمل تعليمه في الاتجاه الذي يخدم هذا المحل إن كان له فيه مأرب ورغبة، وهذا حدث. عدد من الأسر الآن التي رزقهم الله سبحانه وتعالى رزقا كثيرا، أصحاب الملايين يعني أو المليارات، أولادهم أصبحوا مهندسين في الجانب الذي يخدمهم، أو يعني أنهم تخصصوا فيما يريد آبائهم، لأن طبيعتهم من طبيعة آبائهم صارت، فصار هذا شيء رائع جدا وجميل. أذكر أحد إحدى الأسر التجارية، ما يسمونهم عادهم العائلات التجارية، يقول لي أكبر واحد فيهم عميد أسرتهم، يقول كل مشروعاتنا مسكينها أولادنا، بل إن أسرة أخرى، وهذه حقيقة استأذنت منهم في ذكرها، أسرة المجدوعي، تعرفون أسرة المجدوعي، عندهم برنامج لأولادهم، أنا قدمت فيه 5 برامج تدريبية ولا أزل معهم، نسأل الله أن يوفقهم. عدد اللي حضرون حوالي 15 واحد بس، كأنهم يعدونهم للنجاح إعدادا، كل سنة طلعونهم بلد، يودونهم اليابان، يودونهم إلى ماليزيا، حتى يطلعوا على النجاحات التي حققت هنا وما مدى ما وصلت إليه التقنيات الحديثة والتقدم الحديث. كل الشباب ما شاء الله اللي أنا جلست معهم شباب حريصون على الصلاة وفيهم فضل وخير، يعني هناك تربية مقصودة واضحة أن يستمر هذا العز الذي تعيشه هذه الأسرة وينتقل هذا العز إلى الآخرة. هم تعرفونهم ما شاء الله متصدقين في جانب الخير، ويعني فضلهم واضح، نسأل الله يوفقهم ويوفق الآخرين. أنا ما كنت أود أذكر أسماء، لكنه يعني الشيخ عبد الله قال لا بأس، استأذنت منه فقال لا بأس. وهذه القدوات لابد أن نذكرها، يعني ننمذج أناس حتى نعلم أننا ونحن نعيش في هذا العصر، ومع وجود هذه المتغيرات وهذه التأثيرات، إلا أن هناك نماذج ممتازة جدا تهتم وتحرص على أولادها ليكونوا بإذن الله عظماء. إيش رأيكم في الجلسة هذه؟ أنا ودي واحد يعلق لي على الصورة هذه. ها يا أخوة. أي جاء. تأمل جيدا يعني كل الحركات اللي فيها. طبعا اب مع ابنه جالس. انا الفت نظركم الى اشياء
يعني انا اقول انها جلسه
تفاهميه. يا سلام، جلسه حوار مثل ما قال والدنا الكريم. بعدين لاحظ ان الولد ايش؟ يبتسم. الحركه الاصبع هذه لاحظ نفسك او لاحظ الاخرين ما تصير الا حين يسمع الانسان شيئا يعجبه، اذا سمع كلام جميل من الاخرين. ولاحظ الاب كيف انه مو متسند، لا مؤخر كذا يعني معطي ولده، مقابل ولده مقابله. ولاحظ يده محتضنه الولد من الجهه الاخرى، يد تحتضن ويد تعطي الثقه للولد وهو يتحدث معاه، والولد في غايه الاعتزاز والتواضع. ساعه اذا لف راسه كذا على اليمين في تواضع، مو قال كذا ولا نفخ نفسه، لا في تواضع. ما يتوقع من مثل هالتعامل هذا اذا كان فعلا موجودا بين الاب والابن باستمرار الا ان يكون الابن في المستقبل باذن الله من المتميزين، وتشوف عنده رجوله وينجح في بناء علاقات اجتماعيه ممتازه مع الاخرين. واليوم بعد 1990 بدا ما يسمى الذكاء العاطفي، يعني 20 سنه الان 22 سنه. الذكاء العاطفي كشف للناس أن الناس لا يتميزون ولا ينجحون فقط بالقدرات الذهنية العقلية، وأن عددا كبيرا من يأخذون الأول لا يكون لهم دور كبير في المجتمع في المستقبل، وإنما يكون الدور لأناس كانوا يجلسون في الصف الخلفي في الفصل، وبعضهم كان يأخذ مقبول وصار له دور كبير في المجتمع. ولو فكرنا شوي وتأملنا لوجدنا عددا من هؤلاء نعرفه، إن كان إنسان يأخذ جيد وبعدين يرسب وحين يعيد سنة، ولما تخرج صار الشيخ الفلاني والإنسان والوجيه الفلاني ومدير إدارة كذا، وأكثرهم مدراء يصيرون. مو لأنهم كانوا متخلفين بدراستهم، لا، لأنهم كانوا يمتلكون ذكاء آخر غير الذكاء العادي اللي نسميه الذكاء العادي، هو الذكاء العاطفي. يعني يستطيع يتحكم في مشاعره، في أعصابه، في لسانه يجي يتكلم، عنده عزيمة وثابة، عنده مبادرة، عنده أيضا صبر، والصبر هذا كنز عظيم جدا يا أخوة. الذي لا يمتلكه ينهزم أمام ضغط الحياة من حوله. من أشياء جيدة أيضا تعويد الولد على إدارة الوقت بشكل فعال. كلما كانت حساسيته إيجابية إذا عامل الزمن توفرت المصداقية في تجويد الأعمال. أنا أعرف أن أكثر الناس الآن في أزمة مع أولادهم للوقت اللي مر، وقت فاضي فراغ، أهاج الفراغ عليه شغلا وأسباب الفساد من الفراغ. بنت تفرغ، فراغ المرأة ظلمة، أي تفكير بالشهوة، وفراغ الشاب فساد، يروح يدور له شيء يقتل فيه. إذا أردت أن تربي أولادك ليكونوا متميزين أشغلهم منذ أن يصبحوا إلى أن يناموا. لا تأخذك بهم رحمة في هذا الجانب، فإن من رحمتهم أن تشغلهم. أعطهم فرصة يلعبون، أعطهم فرصة ينامون، بس لا تعطيهم فرصة يفرغون أبداً. راح يجيب الولد فلان، يجيب شيء فلان، اليوم يجون ضيوف، انت ترتب الامور، وين الكتاب تقرا فيه؟ خلص الكتاب، تفضل هذا كتاب اخر، دوره تدريبيه ما ادري ايش في العلاقات مع الناس راح يحضر، مثلا مركز تعليم اللغه الانجليزيه، تفضل هذا 1200 ريال راح سجل. اي شيء تجده سينفعه، الكمبيوتر مثلا، دوره بالكمبيوتر راح سجل بفلوس، تفضل خذ. نحن نخرج الاموال هذه، لو يجيك ضيف أخرجت أضعافها لتكون كريما مع الناس. كن كريما مع أولادك وقدم الأموال وأنت تضحك، أعطهم هذه الأموال وأنت حي، سيأخذونها إذا انتهينا ترى، صح؟ سيأخذونها، لا يأخذون شيء منها الآن. إذا أخذوها منا الآن أخذوها وهم يحبوننا بكرم، لكن إذا أخذوها بعدين حق الله يغفر له راح. الحين عطيه ليكون أفضل وأكبر وأعظم. أنفق عليهم بسخاء في هذا المجال، اشتري لهم الكتب، أسس لهم مكتبة داخل البيت، أعط كل واحد منهم حاسوب كمبيوتر، بس راقب هذا الحاسوب لأن قد يكون مدخل إلى السوء، تنتبه لهذه القضية. مهم جدا أن نوفر لهم كل الفرص وبسخاء قدر المستطاع ونحاسبهم على هذا الوقت. ما نسمح بتصرم الوقت فيما لا ينفع وما لا يفيد. من الأشياء الجيدة إثراء البيئة الأسرية بالحوار وتعويد الأبناء على التعبير والمشاركة بالرأي. يعني أن تسألهم زي ما قلت لكم هذا الشاب مسكين اللي يشكو حاله مع أبيه ويقول أنا أبوي عمره ما طلب مني رأي وهو الأولاد الكبير. شو بقى؟ يعني أنا كل الأولاد ينطحنوني تحته. إذا كان الولد الكبير ما له قيمة عند والده. اسألهم المفروض تشتري سيارة تراهم أعلم منا. أوكي؟ طيب إذا أردت أن تشتري سيارة تراهم صاروا أحسن منا في معرفة السيارات. تبي تعرف الكمبيوتر ترى ما يعرفون أكثر منا في الكمبيوتر. تشتري آلات جديدة هم يعرفون أكثر. إذا خلنا نستشيرهم فيما يعرفون ولا نعرف فإن في ذلك أثرا كبيرا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما سمعنا والحديث عن التربية أكثر من هذا بكثير. ولكن أسأل الله أن يجعل في هذا الكلام خيرا كثيرا وإني لأستأمنكم هذا الكلام وأتمنى أن الله عز وجل ينفع به من حضر ومن ستنقلون إليه إن شاء الله هذا الكلام الذي نقتبسه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لكم وجزاكم الله خير إن شاء الله. نعم.